إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل التعليق على كتاب جامع أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. قال الشعبي: كان بين حيين من أحياء العرب قتال، وكان لأحد الحيين طول على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل، فنزلت هذه الآية. وعن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، يعني لم يقع القصاص بينهم حتى دخلوا في الإسلام في هذه الواقعات. فكان أحد الحيين يتطاول على آخر في العدد والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهذا ظلم أبطله الإسلام، ظلم أبطله الإسلام. وعن قتادة قال: لم يكن دية، إنما كان القصاص أو العفو، يعني ما كان هناك شيء اسمه دية، إما أن يقع القصاص القود القتل، وإما أن يقع العفو، أما الدية فلم يكن ذلك من هديهم. فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا: لا نقتل بدله إلا حرا، وإذا قتلت منه امرأة قالوا: لا نقتل إلا رجلا، فنزلت أي الآية. وعن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، القصاص ولم تكن فيه مدية، فأنزل الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف، وأداء بإحسان ويؤدي هذا بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس الدية، ما كان من قبل إما قصاص أو العفو. فأنزل الله تعالى التيسير على عباده في هذه الأمة بجواز قبول الدية في القتل العمد، وأمر كل من الفريقين بأمر، قال: اتباع بالمعروف، تطلب ما لك بالمعروف، والآخر عليه أن يؤدي بإحسان، فأوصى كل من الفريقين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال مقاتل بن سليمان: كبر لبيد الأنصاري من بني عبد الأشهل فعجز عن الصوم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما على من عجز عن الصوم؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: أياما معدودات الآية. قوله تعالى: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا، عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس ابن السائب، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأفطر وأطعم لكل يوم مسكينا، وهي عامة لجميع من كان في مثل حاله من المؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، عن الشعبي قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، أفطر الأغنياء وأطعموا، وحل الصوم على الفقراء، فأنزل الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصارت آية عامة في كل مقتدر، في كل قادر على الصيام مطيق له. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه، فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. وعن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا عن الدعاء، فإن الله أنزل علي: ادعوني أستجب لكم. فقال رجل: يا رسول الله، ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، الآية. وعن عطاء بن أبي رباح أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا: لا نعلم أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني، إلى قوله يرشدون، أي فعمم لهم وقت الدعاء إلا من شغل بعبادة أخرى. فمهما شئت فادعوا الله جل وعلا من ليل أو نهار. وعن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما أنزل الله تعالى أدعوني أستجب لكم، قال رجل: كيف ندعو يا نبي الله؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كيف بمعنى إيش؟ أن متى، معنى إيش؟ سؤال عن الزمان ليس عن المكان. وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره: اعترف رجال من المسلمين أنهم كانوا يأتون نساءهم بعد أن يناموا في الصيام، فقالوا: ما توبتنا؟ فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي توبوا يتوب الله عليكم، في أي وقت يقبل الله التوبة من عباده إن صدقوا في ذلك. وعن الكلبي عن أبي صالح قال: إن يهود المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام، وإن غلظ كل سماء 500 عام أو 500 عام، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام، وإن غلظ كل سماء 500 عام، أي نزلت هذه الآية ردا عليهم أن الله تعالى قريب مهما كانت المسافات المذكورة. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يحرم عليه الطعام والشراب ومس النساء، النوم يحرم كل هذه الأمور، فإذا شاء شيء من ذلك عليه أن لا ينام حتى يقضي منه حاجته. قال: وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق، يعني أذهب ألتمس لك، أبحث لا أبحث عن شيء. قالت: ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، أي في مهنته. قال: فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، واصل خلاص حرم عليه، نام، لا يجوز له لا طعام ولا شراب ولا أن يمس نساءه. فقالت: خيبة لك، يعني خبت في يومك هذا، سوف ترى شيئا ربما لا تطيقه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء ابن البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، رحمة من الله عز وجل. وقال ابن عباس في رواية الوالبي: وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، أي من الغد. ثم إن أناس من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويمسون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها من القابلة. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فأتى أهله عند الإفطار، فانطلقت امرأة تطلب شيئا وغلبته عيناه فنام، فلما انتصف النهار من غد غشي عليه. قال: وأتى عمر امرأته وقد نامت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله الفجر، ففرح المسلمون بذلك. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني بياض الليل، إنما يعني الليل والنهار، أي لا يعني الخيط، إنما يعني بياض النهار وسواد الليل. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، ثم إن رجل من الأنصار يقال له قيس بن صرمة صلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح مجهودا، وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: إني قد نمت. قال: ما نمت؟ ثم وقع بها، يعني ما نمت، تناومت. بعض النساء تمتنع، ربما تمتنع، تتحجج بالنوم أو نحو ذلك، أو تتصنع النوم. قال: ما نمت. ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أما الله تعالى مطلع على كل شيء جل الله في علاه. قال: فتاب عليكم وعفى عنكم. وعن إسحاق ابن أبي فروة عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: إن بدء الصوم كان يصوم الرجل من عشاء إلى عشاء، فإذا نام لم يصل إلى أهله بعد ذلك، ولم يأكل ولم يشرب، حتى جاء عمر إلى امرأته فقالت: إني قد نمت، فوقع بها، وأمسى صرمة بن أنس صائما، فنام قبل أن يفطر، وكانوا إذا ناموا لم يأكلوا ولم يشربوا، فأصبح صائما، وكاد الصوم يقتله، فأنزل الله عز وجل الرخصة، قال: فتاب عليكم وعفى عنكم الآية. اللهم لك الحمد. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن قتادة قال: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فنزلت: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في علي وعمار ابن ياسر وأبي عبيدة بن الجراح، كان أحدهم يعتكف، فإذا أراد الغائط من السحر رجع إلى أهله فيباشر ويجامع ويغتسل ويرجع، فنزلت، أي الآية. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي وفي عبدان بن أشوع الحضرمي، وذلك أنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، وكان امرؤ القيس المطلوبة وعبدان الطالبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فحكم عبدان في أرضه ولم يخاصمه، أو لعله فحكم عبدان في أرضه ولم يخاصمه. وعن سعيد بن جبير قال: إن امرأ القيس ابن عابد ابن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض، وأراد امرؤ القيس أن يحلف، ففيه نزلت: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قال معاذ ابن جبل: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خلقت هذه الأهلة، فأنزل الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. وعن العوفي عن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية. وعن أبي العالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأهلة. وعن السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا ثم مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحد، لماذا لا يلزم حالة واحدة؟ فنزلت: يسألونك عن الأهلة، أي في ذلك منافع للعباد. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وعن أبي سفيان عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، المفروض هذا أنصاري لا يخرج، المقصود بالمأذون لهم الحمص، هم قريش من دخل في حلفها، قريش من تبعها، وهذا أنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال: إني أحمسي. قال: فإن ديني، ها احتج علي بالديانة، أنا أريد أن أتخذ قدوة الآن، ها لاحظ، فإن ديني دينك. فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقال واحدي وقال مفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه، فإن كان من أهل المدن نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج، أو يتخذ سلما فيصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك دينا إلا أن يكون من الحمص، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية، سموا حمسا لشدتهم في دينهم. قالوا: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيتا لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار على إثره من الباب وهو محرم، فأنكروا عليه، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما دخلت من الباب وأنت محرم؟ فقال: رأيتك دخلت من الباب فدخلت على إثرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحمسي. فقال الرجل: إن كنت أحمسيا فإني أحمسي، ديننا واحد، رضيت بهديك وسمتك ودينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. جدال بالباطل، نسأل الله العفو والعافية. وعن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وعن قيس بن حبتر أن الشلي قال كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه، وكانت الحمس بخلاف ذلك، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا ثم خرج من بابه، فأتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمس، فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال تبعتك، قال إني من الحمس، قال فإن ديننا واحد، فنزلت ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وعن معمر عن الزهري قال كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء يتحرجون من ذلك، يعني لا يجعلون بينهم وبين السماء شيء، دائما يكون مكشوف، يتحرجون من ذلك. كان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته، فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء، فيفتح الجدار من قدامه ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. حتى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة، فدخل حجرة، فدخل رجل على إثره من أنصار من بني سلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمسي. قال الزهري وكان الحمس لا يبالون ذلك، فقال أنصاري فأنا أحمسي، يقول أنا على دينك، فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني أنا شديد على ديني كما أنت شديد على دينك. الأحمسية كما تقدم وصفها إيش؟ الشدة في الدين والتمسك، يقول أنا أريد أن أتمسك كما تمسكت. وعن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي، طبعا هل هذه حجة صحيحة؟ هذا حجة باطلة، لأن هناك أشياء ظهر عليه الإسلام وأقرها، هذا على فرض صحة الأسانيد، ها وأقرها، وكان هذا منها، فكان الواجب علينا يلتزم ذلك، لأن الأمر كما هو، من لم يأتي شرع جديد يغير ذلك أنه يستوي في ذلك الأحمسي مع غيره، لكنه يريد أن يعني يحتال، نسأل الله العفو والعافية، ولذا وصف بأنه كان رجلا فاجرا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وعن عطاء قال كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا بيوتا من ظهورها ويرون أن ذلك أحرى للبر، فنزلت أي الآية ليس البر، وليس البر. تقرأ مجاهد.
قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال الكهفي عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت هو وأصحابه نحر الهدي في الحديبية، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه، ثم يأتي القابل
درب
على
ثم يأتي القابل
على أن يخلو له مكة 3 أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء، وصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم، فأنزل الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني قريشا. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، عن قتادة قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك ثم يرجع من العام المقبل، فلما كان العام المقبل أقبل وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة، فأقام فيها 3 ليال، وكان المشركون قد فجروا عليه حين ردوه يوم الحديبية، فأقصه الله منهم فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه في ذي القعدة فيه، فأنزل الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وعن الحسن البصري قال إن سبب نزولها أن مشركي العرب قالوا أنهيت يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال نعم، فأرادوا أن يقاتلوه في الشهر الحرام، فنزلت الشهر الحرام بالشهر الحرام، إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه،
يعني ظنوا أنهم سيستسلمون لهم لأنهم في الشارع حرام، فالله تعالى بيّن أنهم إذا قاتلوكم قاتلوه.
نعم. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، عن أبي وائل عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. وعن داود عن الشعبي قال: نزلت في الأنصار، أمسكوا عن النفقة في سبيل الله تعالى، فنزلت هذه الآية. وعن إكريمة قال: نزلت في النفقات في سبيل الله. وعن الشعبي
يعني نزلت لها لا 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 سببان: الصدقة عموما، وفي النفقة في سبيل الله.
وعن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية. وعن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر لي، فأنزل الله هذه الآية.
هذا سبب ثالث الآن، نعم، أن يقول أنه لن يغفر الله لي، هذا من تسويف الشيطان ومن إهلاك الإنسان، بل عليه أن يتوب ويستغفر مهما تعاظمه الذنب. نعم.
وعن يزيد بن أبي حبيب قال: أخبرني أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، وصففنا لهم صفا عظيما من المسلمين، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا مقبلا، فصاح الناس فقالوا: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله تعالى دينه وكثر ناصره قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى في كتابه يرد علينا ما هممنا به، فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في الإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال فنصلحها، فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل.
وهذا نفس الذي يجري علينا الآن، قالوا إن القتال فتنة وأن الجهاد فتنة وأنه خراب للديار وتشتيت للناس وإلى غير ذلك، وما زالت هذه الآية تخاطب الأمة وتزال إلى قيام الساعة، أن الإنفاق في سبيل الله والاستعداد للقتال ومقاتلة الأعداء هو حقيقة النصر والعز والتمكين، وهو حقيقة درء الفتنة، وهو حقيقة استتباب الأمن. لكن الطاغوت يخادعنا بأن أي مجرد التفكير في القتال في سبيل الله والجهاد والإعداد العدة ويضخم العدو هو لكي يقعد هو بنفسه وبالناس، ويمنين بأن هذا إذا قاتلناه سوف يتزعزع الأمن ويقع كذا من الفساد في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. وهنا الآية تستعمل في غير موضعها الآن، إذا أراد أحد أن يقاتل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا أراد أحد أن يفعل خيرا أو يأمر مرفهنا عن المنكر وربما ناله أذى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا كله مخالف لما أراده الله سبحانه وتعالى.
نعم. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، عن صفوان بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله: وأتموا الحج والعمرة لله، فقال: أين السائل عن العمرة؟ قال: ها أنا ذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة تحدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك أو قال احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو ينسك بما تيسر. وعن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن حجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن ففدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت فيه خاصة وهي لكم عامة وعن عطاء عن ابن عباس قال لما نزلنا الحديبية جاء كعب بن عجرة تنتثر هوام رأسه على جبهته فقال يا رسول الله هذا القمل قد أكلني قال احلق وفده قال فحلق كعب فنحر بقرة فأنزل الله عز وجل في ذلك الموقف فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام ثلاثة أيام والنسك شاة والصدقة الفرق بين ستة مساكين لكل مسكين مدان قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا إذا عفى الأثر وتولى الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر فأنزل الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تغييرا لما كان أهل الجاهلية يصنعون وترخيصا للناس
يعني صار العمرة في كل وقت تجوز نعم.
قوله تعالى ولا جدال في الحج عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم فنزلت قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال عطاء بن أبي رباح كان الرجل يخرج فيحمل كله على غيره فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وعن نافع عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال كان الحاج لا يتزود فنزلت وعن مغيرة عن إبراهيم كان ناس من الأعراب يحجون بغير زاد ويقولون نتوكل على الله فنزلت وقال مقاتل إن ناس من أهل اليمن
وفي هذا كان يقول الإمام أحمد إذا سئل عنه يقول هذا يتوكل على مزادة إخواني أو أصحابي توكل على الله حقيقة أن يأتي بالأسباب أن يأتي بالأسباب
وقال مقاتل إن ناسا من أهل اليمن وغيرهم كانوا يحجون بغير زاد وكانوا يصيبون من أهل الطريق ظلما فنزلت
ظلم يعني يأخذون بالقهر بالقوة يقول نحن حجاج تعطون لا بد أن تطعمونه فإذا سئل لمن لم تتزود وقال نحن متوكلون لا أنت لم تلس بمتوكل متوكل حقيقة الذي يعتمد على الله تعالى ويأخذ بالأسباب لو أنكم توكلون على الله حق توكله ثم وصف حق التوكل ما هو ضرب مثال بالطير تغدو خماصا وتروح بطير إذن غدت وراحت فبين أن التوكل له شقان اعتماد على الرب وأخذ بالأسباب التي شرعها الله جل وعلا نعم.
قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم عن عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج عن أبي أمامة التيمي قال سألت ابن عمر فقلت إنا قوم نكري في هذا الوجه وإن قوما يزعمون أنه لا حج لنا قال ألستم تلبون ألستم تطوفون ألستم تسعون بين الصفا والمروة
نكرى عندكم بيش الياء ممكن نكري أو نكرى جيد
ألستم قال بلى قال إن رجلا سأل
الإجارة يعني يستعملون ويستعملون
قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه فلم يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه فتلى عليه حين نزلت فقال أنتم الحجاج وروى مجاهد عن ابن عباس قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الحج يقولون أيام ذكر الله فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاتجروا وعن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال لما فرض الله الحج وكان الرجل يكره أن يدخل في حجه تجارة وكانت قريش تجارا فشق ذلك عليهم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فمن شاء حمل ومن شاء ترك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس عن عائشة قالت كانت العرب تفيض من عرفات وقريش ومن دان بدينها تفيض من جمع من المشعر الحرام
مزدلفة يعني مزدلفة
فأنزل الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت هذا من الحمص ما له هاهنا قال سفيان والأحمس الشديد الشحيح على دينه وكانت قريش تسمى الحمص فجاءهم الشيطان فاستهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بالمزدلفة
نعم لأن عرفة حل ومزدلفة حرم فقالوا إذا سوينا بين الحل والحرم أوشك الناس أن يستخفوا بحرمنا وإنما عظمتنا ووجاهتنا وجاهنا في أننا يسمى بأهل إيش بأهل الحرم فإذا خرج أهل الحرم إلى الحل فالناس كلهم في الحل فما الفرق بينه وبينه إذا كنا نكون في الحل ونكون في الحرم فكانوا لا يتجاوزون المزدلفة لا يتجاوزون المزدلفة ويفيض الناس إلى عرفات فإذا جاءت الإفاضة الأخرى بقوا هم مكانا وأفاض إليهم الآخرون من عرفات إلى المزدلفة
نعم. فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني عرفة وعن ابن عباس قال كانت العرب تقف بعرفة وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة فأنزل الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس وعن أسماء بنت أبي بكر قالت كانت قريش يقفون بالمزدلفة ويقف الناس بعرفة إلا شيبة بن ربيعة فأنزل الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس وعن هشام بن عروة قال قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيض من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قال مجاهد كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعل آبائهم في الجاهلية وأيامهم وأنسابهم فتفاخروا فأنزل الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال الحسن كانت الأعراب إذا حدثوا وتكلموا يقولون وأبيك إنهم فعلوا كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول الرجل منهم كان
طبعا المقصود هنا فعلوا كذا وكذا وإلا وأبيك جاء النهي عنها في الأحاديث الأخرى حديث عمر في الصحيح قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي نعم.
وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات
يعني يتحمل عن المعاويز وعن الغارمين وأمثال هؤلاء يتحمل عنهم ذلك فيدفع المال نعم.
ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله الآية وعن ابن عباس قال كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصم وعام ولاء وحسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا فأنزل الله تعالى فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وعن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل كان أهل الجاهلية يذكرون فعل آبائهم في الناس فمن الناس من يقول آتنا غنما هب لنا إبلا فنزلت فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
إذن هذا سبب آخر الأول أنهم يتعاظمون بآبائهم وينسون ذكر الله الثاني أنه إذا سألوا الله تعالى في مثل هذا المقام العظيم يسألون الدنيا وينسون الآخرة كما يجري الآن صلى الله العفو والعافية نعم. ثم يستعملون الدنيا استظهارا على دين الله جل وعلا
وعن أبي سعد البقال عن أبي عون الثقفي قال شهدت خطبة عبد الله بن الزبير فذكر قصة طويلة وفيها وكانوا إذا فرغوا من حجهم تفاخروا بالآباء فأنزل الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال مقاتل كانوا إذا قضوا مناسكهم قالوا اللهم أكثر أموالنا وأبناءنا ومواشينا وأطل بقاءنا وأنزل علينا الغيث وأنبت لنا المرعى. وأنبت لنا المرعى واصحبنا في أسفارنا وأعطنا الظفر على عدونا ولا يسألون ربهم في أمر آخرتهم شيئا. فنزلت. وعن قصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة قالا كانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية إذا وقفوا بعرفة فنزلت هذه الآية. وعن عطاء كان أهل الجاهلية يتناشدون الأشعار يذكرون فيها آباءهم يفخر بعضهم على بعض فنزلت. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قال السدي نزلت في الأخنس بن شريح الثقفي وهو حليف بني زهرة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأظهر له الإسلام وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وقال إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم إني لصادق. وذلك قوله ويشهد الله على ما في قلبه. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله تعالى فيه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وعن ابن عباس قال لما أصيبت السرية التي فيها عاصم ومرثد قال رجلان من المنافقين يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا لهم قعدوا في أهليهم ولهم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله الآية. قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال سعيد بن المسيب أقبل صهيب مهاجرا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رجع الفور.
قال سعيد بن المسيب أقبل صهيب مهاجرا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش من المشركين فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم. قالوا دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك. وعاهدوه إذ دلهم أن يدعوه ففعل. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى ربح البيع. وأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الواحدي وقال المفسرون أخذ المشركون صهيبا فعذبوه فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضركم
أمنكم كنت أم من غيركم
لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك. وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال فقال له أبو بكر ربح بيعك أبا يحيى. فقال صهيب وبيعك فلا بخس ما ذاك. فقال أنزل الله فيك كذا وقرأ عليه هذه الآية. وقال الحسن أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ لأن المسلم يلقى الكافر فيقول له قل لا إله إلا الله فإذا قلتها عصمت مالك ودمك. فأبى أن يقولها فقال المسلم والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل حتى يقتل. وقال الواحدي وقيل نزلت في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال أبو الخليل سمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية فقال عمر إنا لله. قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. وعن إكريمة قال نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب ابن السكن أحد أهل أبي ذر. وعن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكريمة قال لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما فقال لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. قال وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى ربح البيع. قال وتلا عليه الآية.
حسبك يا رسول الله. واحد يؤذن أخوي صلى الله عليه وسلم. حصل شو؟
محمد رسول الله.
أخي
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا.